أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكمل إن شاء الله تعالى مع كتاب الصيام في الموضع الذي وقفنا فيه في المحاضرة الماضية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، وكنا هذا هو الصحيح، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يعني إن لم يجد الرقبة التي يعتقها فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد، يعني لم يجد إيش؟ يعني لم يجد الرقبة ثم لم يستطع الصيام. قال: فإن لم يجد سقطت عنه. يعني إن لم يستطع الصيام، مفترض نحن نكتب فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، نكتب يا إخواني فإن لم يستطع. يجد هنا يا إخواني فإن لم إيه؟ أنا عندي فإن لم يجد، عندك فإن لم يستطع؟ جميل. فإن لم يستطع، عندك عبارة فإن لم يستطع، هذه ليست عندي أصلا. يعني العبارة عندك الآن كالآتي: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فصيام ستين، فأطعام ستين مسكينا، خلاص. وبعدين فإن لم يجد سقطت عنه، صحيح؟ طيب، هنا المصنف يا إخواني يقول: إن لم يستطع الصيام ثم لم يستطع الإطعام يسقط عنه الإطعام بالإعتبار، يسقط عنه الإطعام بالإعصار، مع أن الكفارة تتعلق بالرقبة. الكفارة تتعلق بالرقبة، تتعلق بالذمة. فإن لم يجد في هذا الوقت، فالمفترض أن يقول إيه؟ إذا أيسر. لكنه وجد النص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بالإيه؟ بالإطعام بعد ذلك، فقال بالإيه؟ بسقوط الكفارة. لكن في النص ما هو دليل للجمهور القائلين بأنها لا تسقط؟ وأين موضع ذلك في النص؟ موضع ذلك في النص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. الآن لو أنها تسقط بالإعصار لما أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتصدق به. عرفت يا إخواني موضع استشهاد الجمهور أين هو؟ لو كانت تسقط بالإعصار لما أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هم يقولون لما أعطاه النبي وقال على أفقر منا، ضحك النبي، وضحك النبي هنا إقرار له، وقال: أطعمه أهلك. هذا إيه؟ إقرار له، هذا إقرار له في إطعام أهله، لأنه لا يجد قوت يومه، وليست إقرارا له في ترك الإيه؟ إطعام. واضح يا إخواني؟ هل وضح الفرق الآن؟ فنقول الصحيح أن الإطعام لا يسقط عنه، خلاص؟ قال: بخلاف غيرها من الكفارات. يعني كل الكفارات بعد ذلك إيه؟ تلزم في الرقبة وفي الذمة، ولا تسقط بالإعصار حتى إيه؟ حتى يموت. يعني هو لو سقط، لو مات معسرا خلاص انتهينا، طيب يقول ولا كفارة في رمضان بغير الجماع، وهذا صحيح. قال والإنزال بالمساحقة، والمساحقة من السحق، المساحقة من السحق. وما معنى كلمة السحق؟ لا، المساحقة السحق يا أخواني يقول لك فلان سحقوه في الأرض، سحلوه. يعني إيه سحلوه؟ جروه في الأرض، يعني لمس الأرض بقوة، هذه اسمها مساحقة، هذه اسمها مساحقة. فالمصنف يقول الجماع موجب للكفارة. قال ولو أنزل بالمساحقة، يعني المساحقة نفسها إيه؟ لا كفارة فيها، لكن لو أنزل بالمساحقة ففيها الكفارة. انتبه، عندنا الإنزال فقط، وإحنا قلنا الإنزال المصنف في المرة الماضية قيده لنا بقيود، متى يكون موجب للقضاء ومتى لا يكون موجبا للقضاء. فقد ينزل فكرا، وقد ينزل نظرا، وقد ينزل احتلاما، أوجب في بعضها ولم يوجب في بعضها. هنا ما قال والمساحقة لا كفارة في رمضان بغير جماع ولا مساحقة، لأنه لو جامع ولم ينزل عليه كفارة. لكن هنا ما قال وبالمساحقة، لكن قال إيه؟ والإنزال بالمساحقة. فقيدها بقيدين، أن يساحق وأن ينزل. فلو أنزل فقط ليس عليه كفارة، ولو ساحق فقط فليس عليه كفارة، ولو أنزل بالمساحقة فعليه الكفارة. لا، سيأتيك الآن. قال من مجبوب أو امرأة قياسا على الجماع. يعني إيه مجبوب؟ مقطوع الذكر. فمقطوع الذكر يستطيع أن يصاحق المرأة، يستطيع أن يصاحق المرأة، لكنه لا يستطيع أن يجامع. واضح كده؟ وكذلك المرأة قد تصاحق المرأة. فيقول هنا يفسد الصيام بذلك ويلزمه الكفارة. طب لماذا يلزمه الكفارة؟ قال لفساد الصيام وهك حرمة رمضان. إذن الآن رجعنا لما قال به الإيه؟ المالكية والحنفية. لو قلنا بذلك لزمكم القول بالكفارة في كل هتك لحرمة رمضان، سواء بطعام أو شراب أو جماع أو مساحقة أو غيره، يعني أفسد للصيام خلاص. لكن القول بهذا التفصيل لم تأتي به السنة، إنما الذي أتى في السنة أن الكفارة تلزم المجامع ولا تلزم المنزل، هذا لم يأتي فيها شيء، ولا تلزم المساحق أو المساحقة، مع أنه هتك حرمة الشهر، وهذه كبيرة من كبائر الإثم. إفساد حرمة الشهر يا إخواني كبيرة من كبائر الإثم، لكن مع ذلك لا كفارة في هذه، لأن الكفارة حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تأتي إلا بتوقيف. الكفارات لا تثبت إلا بتوقيف. وهل تثبت الكفارات بالقياس؟ خلاف عند أهل العلم. هل تثبت الكفارات بالقياس؟ خلاف عند أهل العلم. الراجح في الكفارات أنها لا تثبت بالقياس، لكن إذا دخلت تحت النصوص العامة فإنها تثبت. طيب، عقد المصنف بعد ذلك فصلا فقال ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. اللي بيفوت رمضان إيه؟ يقضي عدد أيامه، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. والحنفية هنا يقولون يصوم أيامه متتابعة، خلاص، والدليل ليس معه. استدلالا بقراءة فعدة من أيام أخر متتابعات، وهذه قراءة من القراءات الشاذة، هذه قراءة من القراءات الشاذة. والدليل على أنها لا تجب على الفور ولا تجب متتابعة أن أم المؤمنين عائشة كانت تقول: كنت لا أستطيع أن أقضي رمضان إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن لا تنبغي، لا تجب على الفور ولا تجب إخواني على التتابع. قال: ويسن القضاء على الفور، صحيح، متتابعا نص عليه، أما متتابعا فللنص للآية، طبعا هنا يقرأ إيه؟ شاذ. وأما متتابعا لأنها تعلقت بالذمة. قال في الشرع: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحقي وجوبه عن الشعبي والنخعي. خلاص، يبقى وجوب التتابع حكومي عن الشعبي وإيه والنخعي. قال: ولا بأس أن يفرق. قاله البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر مرفوعا: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني، لكن هذا حديث ضعيف. إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. يبقى متى يجب عليه التتابع يا إخواني؟ إن ضاق عليه وقت القضاء، يعني الآن عليه 5 أيام، وهو الآن في اليوم 24 من شعبان، يجب عليه أن يصوم 5 أيام متتابعة، لأنه قد يكون رمضان شعبان 29 يوما. خلاص؟ إن ترك القضاء إلى أن أتى عليه رمضان آخر بغير عذر حرم عليه، وجبت عليه الكفارة، وستأتي. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. انتبه، هذه مسألة من المسائل العظيمة التي تتكرر معك في كل عام. الآن المرأة أفطرت في نهار رمضان بعذر الحيض، ودخل عليها 6 من شوال، وجاءها 10 الأول من ذي الحجة، ويوم عرفة، وتاسعاء، وعاشوراء. هل يصح لها أن تصوم هذه الأيام وعليها أيام من رمضان؟ يقول المصنف: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. خلاص، يقول إيه؟ لا يصح. طب ولماذا لا يصح؟ قال: لأن الذمة مشغولة، لأن الذمة مشغولة، فإذا شغلت الذمة وجب أن تفرغ الذمة، ثم يأتي بالإيه؟ بالتطوع، ثم يأتي بالتطوع. وهذا من النظر، وهذا النظر فيه نظر. طب ليه يا إخواني؟ لأن وقت القضاء موسع ولا مضيق؟ موسع. وقت القضاء 11 شهرا، وقد يكون صيام التطوع مضيقا. خلاص، قد يكون صيام التطوع مضيقا، لكن إن صامت رمضان كان أولى بها. احنا بنتكلم فين يا إخواني؟ في قوله لا يصح، في قوله لا يصح، ما نتكلم في الأفضل ماذا تفعل. الأفضل ماذا تفعل؟ أن تصوم رمضان. لكن هي الآن أرادت أن تصوم 6 من شوال، أرادت أن تصوم يوم عرفة، أرادت أن تصوم شيئا من ذي الحجة، أرادت أن تصوم المحرم. نقول هذا يصح منها ولا يصح منها؟ المصنف يقول لا يصح. ونقول: وكيف بحال عائشة وهي كانت تقضي في شعبان؟ أتركت 9 من السنوات لا تصوم فيها 6 من شوال ولا عرفة ولا يوم عاشوراء ولا شيئا من ذي الحجة؟ هذا يستبعد عن مين؟ عن أم من عائشة. بل تعالى وانظر معي، ورد عن أم من عائشة على كثير من الأحاديث، قالت: صمت يوما وحفصة، فوجدنا طعاما اشتهيناه فأكلنا. قالت: فقلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: صوما يوما مكانه. هنا الآن قد يقول قائل هذا في شعبان بعدما قضت رمضان، نقول نعم، وقد يكون في غيره، صحيح كده يا أخواني؟ فنقول الصحيح أنها إن صامت ستا من شوال، صامت عاشوراء، صامت يوم عرفة، صامت غيرها من الصيام، أن صيامها صحيح. وأما الأفضل أن تنتهي من شغل الذمة، فنعم هذا هو الأفضل، خلاص كده يا أخواني. لكن إن تعارض بحيث لا تستطيع أن تصوم هذا وهذا، ماذا تفعل؟ وأرادت أن تصوم التطوع، نقول يا أخواني الفريضة أولى، والفريضة أكثر أجرا. وهذا يا أخواني يخفى عن كثير من الإخوان، يقول الآن هي لا تستطيع أن تصوم ستة من شوال وعليها شيء من رمضان، وهي تريد أن تأخذ الأجر، خلاص؟ نقول أجر رمضان أوسع، لكن قالت أنا أريد أن أخذ أجر العام، أريد أن أخذ أجر العام، فأصوم ستة من شوال وأفرق صيام رمضان، نقول لا بأس إن شاء الله تعالى، ويصح. على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، هذا فيه فهم آخر للمالكي. ستا من شوال من هنا للابتداء، من هنا للابتداء، تعتفل معنى كلمة للابتداء يعني ستا بداية من شوال، فإن صامت ستة أيام مفرقة على العام فقد حازت الفضل، قد حازت الفضل، خلاص كده يا إخواني. طبعا هذا القول قول المالكي. تفضل.
في هذه الأحوال يصح تعدد النية؟
لا يا أخواني، تعدد النيات هذا مقيد بالكلام في العام الماضي. يعني إن دخلت إلى المسجد مثلا فأردت أن تصلي تحية المسجد وأردت أن تصلي سنة الظهر البعدية أو القبلية، صح. طب لماذا؟ لأن تحية المسجد مطلقة وتسقط بأي شيء. إن أردت أن تصلي سنة من السنن ثم تستخير بعدها، وعلى أن هذه منازع في عن شيخ الإسلام تيمية، راتبا من الرواتب ثم تستخير بعدها، هذه ممنوعة عند شيخ الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين من غير الفريضة، وتجمع لا إشكال في هذا. وأما أن تجمع بين نيتي مثلا الفجر والضحى، هذه مقيدة وهذه مقيدة. الظهر، سنة الظهر البعدية وسنة العصر القبلية، هذه مقيدة وهذه مقيدة، واضح يا إخواني؟ فلا يصح الجمع بينها. أردت أن تجمع بين نية صيام الفرض وصيام النفل ستة من شوال، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه مقيدة وهذه مقيدة. لكن لو أنك صمت يوما من الأيام، يعني مثلا رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما، فجاء اليوم الذي يصومه يوم عرفة، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، خلاص؟ طيب تفضل.
هو صيام ستة من شوال، ولكن قول هو يقول مثلا لأن العيال طلاب أن يصوم رمضان، كيف يصوم شوال ويقول لا نفس الأجر؟ مثلا قال أربعه ستة من شوال من صام رمضان.
حاضر. صيام رمضان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن أقل ما يأخذ عليه العبد من الحسنات 10 أمثالها، خلاص؟ فقال في حديثه المعروف المشهور إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه، فمن ضمن هذا الحديث فمن هم بحسنة إلى آخره، قال ومن عمل حسنة كتبت له إيه؟ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ويضاعف الله لمن يشاء، فأقل الأضعاف 10، صحيح؟ فصيام رمضان شهر ب10 أشهر، وصيام 6 أيام من شوال 6 ب60 يوم، أصبح صيام الإيه؟ العام كله. الآن المرأة صامت رمضان وأفطرت لعذر من الأعذار ثم جاءت فقضته، ها؟ صامت رمضان ولا أفطرت؟ صامت، وإلا لم يكن لامرأة أبدا صيام رمضان حتى الآن. لو افترضنا أنها صامت رمضان ثم قضت في شوال ثم صامت ستة من شوال، على قولك ليس لها الأجر، لأن الحديث من صام رمضان وهي قضت في شوال حجرت واسعا، صح كده؟ لا، الآن في قضائها لها الأجر وقد استكملت رمضان. فلو صامت وفرقت على العام ثم صامت ستة من شوال صح منها. احنا بنتكلم اخواني فين؟ في الصحة من عدمها ولا نتكلم فين؟ لا لا نتكلم لا نتكلم الأفضل انها تقدم الفريضة ولا النفل، لكن نتكلم فين؟ يصح ولا لا يصح؟ يصح يصح ولا نحجر واسعة شرع يا اخواني، ما لما حجر واسع احنا اللي نحجره صحيح كده؟ لكن على القول بمثل هذا، طبعا اعلم ان بعض اخواني من اهل العلم يقول هذا، او بعض مشايخنا من اهل العلم، بعض مشايخنا من اهل العلم يقول هذا، لكن نقول على قولك ليس لامراه ابدا انها تاخذ اجر السنه، حتى لو صامت السته من شوال وصامت قضاء رمضان كله داخل شوال، لان الحديث نصا تتفق مع نص الحديث ظاهريا، من صام رمضان وهي لم تصم كامل رمضان، صامت 23 يوم من رمضان، هذه عادة أغلب النساء 7 أيام أو 27 يوم من رمضان، مش كده؟ عادة أغلب النساء ما بين 3 أيام إلى 7 أيام. طيب هي الآن كان عندها 3 أيام، جاءت أول ما دخلت انتهت وانتهت من صيام اليوم العيد، أفطرت يوم العيد صامت 3، ثم صامت 6، 9 أيام في شوال. على قولك من صام رمضان، هذه ما صامت رمضان، هذه صامت في شوال. نقول هذه الظاهرية لم يأتي بها الشرع، هذه الظاهرية لم يأتي بها الشرع، لكن من قضت رمضان خلال العام حتى لو كان في شعبان تسمى إيه؟ صامت رمضان. وأتت في شوال بستة أيام هي اعتقدت أنها تفوتها لأنها لا تستطيع أن تجمع بين الفرض والنفل، واجتهدت هذا الاجتهاد وصامتها، نقول هذه صامت ستة من شوال، صحيح كده؟ نرجع بقى. فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة، ماشي كده يا أخواني؟ يعني لو صام واجب وبعدين قلبه النفل يقول يصح كالصلاة ولا يصح قلب النفل إلى واجب، أن ينتهي من الأعلى إلى الأدنى. طيب الآن تبدأ في لو لحاجة في قول طبعا ولا تطلع عملك. طيب الآن يا إخواني نرجع، الآن سيتكلم المصنف في صيام التطوع، طبعا سنقرأ ما قاله والدليل، نقرأ اللي قاله والدليل، الحمد لله رب العالمين وأخلص. يقول ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، يعني يصوم يوم ويفطر يوم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. أظن ما نحتاج لشرح، هو يا إخواني ما في علم إلا ويحتاج لشرح، وما في نص إلا ويحتاج لشرح، مش عشان نخلص ماشي. قال ويصن صوم أيام البيض، ولماذا سميت بيضا؟ لأن القمر يكون فيها مشرقا فتبيض الأرض به، عشان كده سميت الأيام الإيه؟ البيض. طب لماذا أقول هذا؟ لأن إخواني بيسموا الست من شوال أيام البيض، لا تسمى بيضا لأنه ليس فيها قمر، لا تسمى بيضا لأن ليس فيها إيه؟ قمر. لكن الأيام البيض 13 14 15 ليه؟ لأن فيها إيه؟ القمر بدر، عشان كده سميت إيه؟ بيض. قال ويصن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15 لقول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. والخلة يا إخواني هي أحب، هي إيه؟ أقرب الصحبة والصداقة والمحبة، أعلاها. أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث الثلاث، قال صيام 3 أيام من كل شهر، وهذا الإعراب الأولى، إنك تقول بصيامي بثلاث صيامي تكون بدل منين؟ من ثلاث، بدل بعض من كل. وقد يكون لك وجه إعرابي آخر ولكن ليس عليه أهل العلم من الحديث لا يذكرونه، ولكن يصح لغة صيامه وتكون خبر لمبتدأ محذوف تقريره، هي صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. فالوصية الثلاثة صيام أيام، صيام 3 أيام من كل شهر. طب والثلاث أيام من كل شهر هنا هل هي مبينة؟ ليست مبينة، لكن حملها أهل العلم على 13 14 15 ركعتي الضحى، يعني صلاة الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وأن إيه وأن يصلي الوتر. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام هذا هو الذي حملوا عليه فصم 13 و14 و10 و15 حسنه الترمذي. خلاص كده يا إخواني هذا الذي حملوا به الايه الحديث الأول. قال وصوم الاثنين والخميس أيضا من الصيام المسحب صوم الايه الاثنين والخميس لأنه كان يصومها فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس رواه أبو داود وفي لفظ وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأما من قال بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه فنعم فإنه كان يصوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه ولأن الأعمال تعرض يعني المركبة ولا غير المركبة مركبة. وكذلك كان يصوم الخميس وهو يوم لم يولد فيه لكن كانت ترفع فيه ليه الأعمال ولذلك كان يصومهما. هذا القائل يقول فهذا النبي كان يحتفل بعيد ميلاده فنقول هذا صيام شكر في كل أسبوع وأنتم إنما تحتفلون في كل عام. هذه واحدة. الثانية 12 من ربيع قد تأتي يوم الاثنين وقد تأتي في غير يوم الاثنين والنبي ما كان يخص إلا يوم الاثنين بالصيام لعرض العمل ثم لموافقته للولادة فافترقا ولم تجد لبدعة أرجل أبدا. قال وستة من شوال يعني وصيام ستة من شوال لحديث أبي أيوب مرفوعا من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الظهر. ماذا ظن الكلام في صام ستة من شوال؟ طيب. وسن صوم المحرم لحديث أبي هريرة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم. طيب وآكل المحرم يا إخواني وآكله عاشوراء وهو كفارة سنة لأن النبي قال فيه يا إخواني كفارة سنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صام العاشر والحادي عشر العاشر والحادي عشر ثم هم أن يصوم التاسع فلم يصوم قال لئن عشت إلى قبل أصومن التاسع. وهذه أخواني أنا منبه عليها بمسألة مهمة بعض أهل العلم يقول ليس في الهم حديث صحيح لأن احنا بنقول من السنة الفعلية الهم صحيح فالنبي هنا هم بأن يصوم التاسع هذا حديث إيه خلاص لأنه بيحصل الهم في حديثين اثنين حديث لقد هممت أن أمر الناس اللي هو بالتحريق قالوا هذا نهى الله عنه بالدليل أنه لم يفعله. والحديث الثاني حديث الاستسقاء هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل البردة فثقلت عليه فجعلها على كتفه خالف بها على كتفيه. طب وهذا هم بأن يصوم التاسع أيضا يدخل في الهم وهذا من السنن يدخل في الهم وهذا من السنن. تفضل. سيأتيك. طيب قال وأكده عشراء وهو كفارة سنة لحديث أبي قتادة أنه قال في صوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعد. ما أتك حسب سيفصل في المسألة. طيب الآن يقولني النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن نوافق أهل الكتاب في صيامه وقال خالفوه فصام العاشر وعند بعض أهل العلم أثبت صيام الحادي عشر وقال حاضر وقال لو عشت لقابل لأصومن التاسع فاختلف أهل العلم لأصومن التاسع أي مكان العاشر. انتبه لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مكان العاشر ولا مع العاشر يعني مع 9 و10 بدل 10 و11 انتبه لأصومن التاسع يبقى انتقل عاشوراء إلى تاسعاء هذا لا يبقى ما فهمت اللي أنا قلته. التاسع بدلا عن العاشر مخالفة لليهود. أعيد قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يعني بدل هذا الأول. الثاني لأصومن التاسع يعني مع العاشر. الثالث لأصومن التاسع يعني مع العاشر والحادي عشر، لأنه كان يصوم العاشر والحادي عشر وبعدين قال لأصومن الايه التاسع. فلما قال لأصومن التاسع احتملت أن يبدل العاشر بالتاسع، أن يصوم التاسع مع العاشر، أن يصوم التاسع مع العاشر والحادي عشر. خلاص وصل في المسألة؟ وصل بقى عشان غلط. تفضل. والله أنا الآن أتذكرها مش جيدة، لكن المسألة إخواني مفصل فيها ابن القيم تفصيلا جيدا في زاد المعاد. المسألة فصل فيها ابن القيم تفصيلا جيدا في زاد المعاد. أنا ما قلنا أنا ما قلت راجح. الأهل العلم تكلموا عن مراتب ثلاثة: صيام العاشر وحده، التاسع مع العاشر، التاسع مع العاشر مع الحادي عشر، وضف إليها مراتب أخرى. خلاص صدق. المسألة عايزة أصلا في أصلها يعني التاسع ولا العاشر، ولا التاسع والعاشر. المسألة تحتاج لبحث. ابن القيم له بحث جيد في ذات المعنى، وأنا لم أبحث المسألة بحثا مستقلا. قال وصوم عشرة عشر ذي الحجة لحديث ابن عباس مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. رواه البخاري. أنا أرشد إخواني لشيء، اذهب إلى البخاري وانظر للحديث وتبويب البخاري، ثم إن وقع في قلبك شيء فاجمع روايات الحديث. وعيد، تذهب للبخاري وتنظر لحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر، وتنظر لتبويب البخاري، ثم اقرأ ما قاله الحافظ في الفتح، ثم اجمع طرق الحديث، ستجد لنفسك علما. الأمر سهل. أول شيء ابدأ بالبخاري. خلاص، أول حاجة ابدأ بقراءة هذا الحديث في صحيح البخاري. أول ما تقرأ هذا الحديث وتبويب البخاري عليه سيقع في قلبك استشكالا. خلاص، اقرأ كلام الحافظ ثم اجمع طرق الحديث، ستجد الإشكال قد حل. مش كل حاجة تبقى بالتلقين يا أخوان. كل المسائل بالتلقين ولا لازم في مسألة كده ندور فيها؟ طيب. طب مين هيجيب المرة القادمة؟ احنا كان الوقت واحد في القاعة، لو 20 عايزين 21، لو 20 عايزين 21 نجيبه. لا مش هجيب حاجة. بقول لو 20 عايزين 21 مش هجيب 21. طيب، وصوم عشر ذي الحجة لحديث ابن عباس وقد قرأناه. وعن حفصة قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاث أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. رواه أحمد والنسائي. وهذه أخواني فيه رد، هذا النص فيه رد على من قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصم العشر من ذي الحجة أبدا أو قط، وهذا الحديث ضعيف، هذا ضعيف الشيخ الألباني، لكن انظر هل صححه أحد من أهل العلم ثم ابحث فيه. طيب انت بس تدور عن هذا. نعم صحاح الشيخ. الحمد لله.
العشر
يا اخواني تصوم تاسعاء، تسع ايام منها، وتحتسب لك عشرا، لكن تسمى عشرا للتغليب، تسمى عشرا للتغليب. خلاص. طب بالمناسبة حتى لو ذكر، حتى لو ذكر تسعة ذي الحجة قد تحمل على لسانهم يوم عرفة فقط. الآن يا إخواني هذه الفوائد الطيبة ذكرنا بها أخينا ولا أخونا، أخونا الآن. تلك عشرات كاملة، تلك عشرات كاملة. طيب الآن صيام ثلاثة بالحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرات كاملة. طب ثم ثلاثة وسبعة عشر، طب لماذا ذكر العشر ثم لماذا ذكر كاملة بعد العشرة؟ هذه فيها فائدة طيبة جدا لو بحثها كان جيدا وفهمت به. لا ما خلاص كده أنا وضحتك، قلت أتهبين من اللي. فما ثلاثة وسبعة عشر؟
لا يعني قد يكون ثلاثة أو سبعة، إن أصول ثلاثة هناك أو سبعة هناك.
هذه لها شيء في المجال، هذه لها شيء في المجال. خلاص؟ أنت سهل أنك ترجع بالتفاسير ولا صعبة؟ طيب نعم. قال وأكدها أكد العشرة يوم عرفة وهو كفارة سنتين، لحديث أبي قتادة مرفوعا صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقل. ألفت النظر، كم بقي من الباقية؟ الآن صيام يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، ماضية ومستقبلة. طيب الماضية هذه كم بقي عليها؟ هو السنة بتنتهي بشهر ايه؟ بتنتهي بشهر ايه؟ ذي الحجة. السنة بتنتهي بشهر ذي الحجة. طيب كم بقي من السنة؟ 50 يوم؟ قرابة 20 يوم، قرابة 20 يوم. هذه هي الباقية، وابحث فيها نقطة طيبة جدا في التفسير في شاف شاف الحديث. يا أخواني لن تجد في السنة إلا من قرأ شروح السنة سيجد في كل نص من النصوص فوائد جنة. أنا فقط قلت النظر، الباقي بقيت منها كم؟ اقرأ الشرح فيها نكتة طيبة، خاصة اللي بيتعرض للخطابة، اللي بيتعرض لدروس يحتاج مثل هذا. طيب ما بتعرفش الخبر الدروس يحتاجها لنفسك. خلاص. وقريها إفراد رجل، وقريها إفراد رجل. قال لما روى أحمد عن خرشة ابن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجدين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. خلاص. يبقى الآن إن عمر بن الخطاب كان يضرب في رجب لأنهم كانوا يعظمون فين؟ في الجاهلية، لكن رجب من الأشهر القرم، رجب كان من الأشهر القرم، لكن عمر ضرب فين يا إخواني؟ في من يسرده سردا، لأن الشهر إيه؟ كانت تعظمه الجاهلية، لكن رجب من الأشهر القرم. لماذا نقول رجب من الأشهر القرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الأشهر القرم واترك، صم من الأشهر الحرم واترك. والأشهر الحرم شوال، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد. لماذا يسمونه فردا؟ لأنه وحده. خلاص. قال والجمعة والسبت بالصيام أو بالصوم، يعني يكره إفراد الجمعة والسبت بالإيه؟ بالصوم. فأمل حاضر صبرا آلا ياسر فإن بعيدة من الجمعة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. أنا أخطأت في قولي شوال. طيب قال والجمعة والسبت بالصوم، يعني يكره إفراد الجمعة بالصيام والسبت بالإيه؟ بالصيام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. وكلمة لا يصومن هذا إيه إخواني؟ تأكيد، لأن دخل على لام الإيه؟ نون التوكيد، نون التوكيد ولا النهي. وحديث: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حسنه الترمذي. وأظن صيام السبت يا إخواني هذا تكلمنا فيه سابقا. وكره صوم يوم الشك وقد مضى، يعني لا يكفي كده. ويحرم صوم يوم العيدين ومضى، صح. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، اللي بيدخل في التطوع يا إخواني لا يجب عليه أن يتم التطوع. لحديث عائشة: قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا، قال: ما هو؟ قالت: حيث. قال: هاتي، فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر هو يا إخواني وكان صائما. وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف. والخروج من الخلاف يا إخواني هذه مسألة، كلمة الخروج من الخلاف تكلمنا فيها إيه سابقا، الخروج من الخلاف تكلمنا فيها سابقا، وقلنا مراعاة الخلاف ليست واجبة. ولقوله: ولا تبطل أعماله. وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف، الفرض يا إخواني لا يجوز منه الخروج بالإيه بلا خلاف، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. قاله في الشرح لأنه يتعين بدخوله فيه، فصار كالمتعين، والخروج من عهدة الواجب متعين، وإنما دخل التوسع في وقته رفقا، فإن بطل فعليه إعادته ما لم يقلبه نفلا. طيب. وإن كان فيه توسع فضل.
ويحرم صوم العيدين وأيام التشريع، ثم قال بسحر المتمتع، وبين هذا نصوم الأيام البيض يشفى له أيضا أم
اللي إيش؟
ويحرم صوم العيدين
ممتاز
وأيام التشريع إلا بالمتمتع الهادية، نحو من هذا نصوم الأيام البيض
لا هذا يفطر ويأخذ الأجر. أنا إلى أوقفني وخليت أفتح الكتاب شيء مهم جدا أخطأت في لفظة، إيه هي؟ هو يا إخواني لا يشرع صيام أيام التشريق إلا للمتمتع. أنت ما قلت؟ قلت يشرع صيام أيام البيض إلا التشريق إلا للمتمتع، عكستها، فهذه خطيرة. صبر. لا إشكال، لا إشكال في هذا، لكن المتعين، المتعين في الآخر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. افطر لعذر ولا دون عذر؟ فين ايام التشريق؟ لا ايام التشريق، ايام التشريق ايام الحادي عشر، حاضر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه هي ايام التشريق ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى، خلاص، ويصوم الرابع عشر والخامس عشر. ايش لا الخروج من صيام التطوع يشرع له، لو اراد ان يفطر افطر، لو اراد ان يفطر افطر بلا عذر وليس عليه اعاده. طعام طعام فقط لا يعلم. طيب الان سنبدا في كتاب الاعتكاف، احنا وعدنا نخلص النهارده الصيام، لسه باقي معنا، احنا بدانا الثامنه ونص الآن تسعة وربع، باقي معنا ربع ساعة. إخواني من المهم أن باب الحج تنتهي منه هذا العام، من المهم أن تنتهي هذا العام من كتاب الحج حتى تنطلق انطلاقة واسعة، لأن إحنا وضعنا منهج معين نريد أن ندرسه لكم، لذلك حتى جمعنا لكم فقهين هذا العام. إخواننا في العاشر من رمضان عندهم أبواب ما رأوها، أبواب من الفقه ما رأوها، يعني انتهوا وسنة رابعة سنة دي في أبواب فاتتهم وما رأوها. عندنا أبواب ينبغي أن تفتح مع شيخ، من ضمن هذه الأبواب التي ينبغي أن تفتح مع شيخ كتاب الحج فقط للتصور. فإن تصورت هذه النسيكة أو النسك قرأت فيه ما شئت وحققت فيه ما شئت. يعني ممكن نأخذ في محاضرة واحدة نتصور فيها الإيه؟ الحج، وستجد نفسك بعد هذا التصور الأمر يسهل عليك، لكن ينبغي أن إيه؟ تأخذه. خلاص؟ طيب نبدأ الآن مع الاعتكاف. الاعتكاف مش هتعتكف ليه؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف. طبعا هذه أقل من الأشياء التي تسعد القلب الآن، الانتقال من كتاب إلى كتاب. هو الآن قال كتاب الصيام وما قالش في باب الاعتكاف، لأنه انتقل من عبادة إلى عبادة، فقال كتاب الاعتكاف. طيب يعني بدأنا باب جديد ومش هنتكلم يعني إيه باب وفصله هذه مرة. قال وهو إيه هو يا إخواني اللي بيعرفه؟ الاعتكاف. قال لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. يبقى ما معنى كلمة الاعتكاف يا إخواني؟ لزوم المسجد طاعة لله تعالى. خلاص كده يا إخواني؟ فإن لزم غير مسجد لا يسمى اعتكاف، وإن لزم المسجد خوفا وليس طاعة لله تعالى لا يسمى اعتكاف. يبقى إذا يا إخواني هي لزوم المسجد بنية التقرب، لزوم المسجد بنية التقرب. قال وهو سنة، وهو سنة. قال في الشرح لا نعلم خلافة استحبابه، وهذا نقل للإجماع، هذا نقل للإجماع لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وهذا ظاهر يا إخواني أن النبي بدأ باعتكاف العشر حتى توفاه الله، لا، إنما اعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشر الأول من رمضان طلبا لليلة القدر، ثم قيل له إنها أمامك فاعتكف العشر الوسطى، فلما خرج من المعتكف قيل له إنها أمامك فاعتكف الإيه؟ العشر الأواخر، ثم ثبت على ذلك. فاعتكاف العشر طلبا للإخوان لليلة القدر. قال ويجب بالنذر، يبقى حكمه يا إخواني إيه؟ الاستحباب، ولا يجب إلا بالنذر، لا يجب إلا بالنذر. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والاعتكاف يا إخواني طاعة لله تعالى، فيجب عليه مع النذر. طيب هو الآن تكلم في حكم في معنى الاعتكاف وفي حكم الاعتكاف، فقال معنى الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، خلاص هذا هو المعنى. وحكم الاعتكاف الاستحباب، ولا يجب إلا بالنذر. ثم بدأ الآن فذكر شروط الاعتكاف. قال وشروط صحته ستة أشياء. عندكم شرط صحة ولا شروط؟ طيب وشرط صحته ستة أشياء. يبقى الآن يا إخواني الاعتكاف لا يصح إلا بإيه؟ بستة أمور. النية أول شرط يا إخواني، النية فلا يصح بغير نية. الثانية الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من غير المسلم، خلاص. الثالث العقل، فلا يصح الاعتكاف من مجنون. الرابع التمييز، فلا يصح الاعتكاف من طفل غير مميز. خلاص كده يا اخواني، يعني يصح من طفل مميز ولا لا يصح؟ يصح. قال كسائر العبادات. طيب قال وعدم ما يوجب الغسل، يبقى أيضا من شرط الاعتكاف يا إخواني الطهارة من الحدث الموجب للغسل، فلا يصح الاعتكاف من حائض ولا نفساء ولا جنوب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. وهذا الحديث يا إخواني ضعيف. خلاص. طيب الرجل أجنب وهو في المسجد أو المرأة أجنبت وهو في المسجد يرفع عليه الحدث ويواصل الاعتكاف. طيب أراد أن يجلس قليلا حتى يغتسل يفعل كما كان يفعل الصحابة، كانوا يتوضؤون ثم يغتسلون. قال وقد صدق وقونه بمسجد، يعني لا يصح الاعتكاف في غير مسجد، يعني لو اعتكف في بيت في حجرة لا يصح، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، جعل الاعتكاف يا إخواني في المساجد. ماشي كده يا إخواني؟ يبقى شروطه كم؟ ست: إسلام، نية، عقل، تمييز، طهارة من الحدثين، من طهارة من الحدث الأكبر، ها إيه تاني؟ كونه في مسجد. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد ممن تقام فيه الجماعة. طب لماذا؟ لا الجماعة ممن تلزمه الجماعة. لأنهم يرون وجوب الجماعة. خلاص. وحتى إن لم نرى الجماعة، يعني إن لم نرى وجوبه استحبابه، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه منافر للاعتكاف. قال ومن المسجد ما زيد فيه، يبقى من المسجد يقول، وهذا من فقه هذا الإمام. يعني الآن المسجد النبوي أو المسجد الحرام كم كان حجمه؟ طيب الآن لو اعتكف في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اعتكف في أطرافه الآن، هو اعتكف في المسجد اللي كان فيه ولا في أطرافه؟ في أطرافه. هذا الطرف الذي اعتكف فيه زيد في المسجد. قال ومن المسجد ما زيد فيه. انتبه هذه مهمة. يبقى يضم إلى المسجدية كل ما زيد فين؟ في المسجد، حتى في الثواب. حتى في الثواب. طيب وعلى هذا يتخرج قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة في مسجدي هذا. انتبه لهذه العبارة، لأنه ما قال صلاة في مسجدي، ما قال صلاة في مسجدي. لو قال صلاة في مسجدي ما كان في إشكال عند أهل العلم أن المسجد هو مسجد النبي وما زيد فيه، لكن قال في مسجدي هذا فأخذ منه بعض أهل العلم أن الصلاة المضاعفة إنما تكون في مسجد النبي الذي بناه بإشارته إيه؟ بهذا. خلاص كده يا إخواني ننتبه لمثل هذا. لكن الصحيح أن المسجد وإن اتسع وإن وصل إلى اليمن هو إيه؟ فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإشارته بهذا يعني إيه؟ للمسجد الذي بناه وما زاد فيه تبع له. خلاص كده يا إخواني. قال حتى في الثواب في المسجد الحرام بعموم الخبر، وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة فيه أيضا. ليه؟ لأن مسجد المدينة كنا حدث فيه الخلاف لقوله إيه؟ هذا، فزيادته كهو في المضاعف. وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي، وقال ابن محف لحك الآداب الكبرى هذه مضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا. واضح يا إخواني؟ أنا لا أريد فقط أن أطيل لأن عندنا مسألة أخرى ستأتي. فضل. تابعة للمسجد، خلاص هي من المسجد. يعني غرفة إمام يسكن فيها، غرفة إمام يسكن فيها لزوجه. طب غرفة إمام يسكن فيها ويمنع فيه إتيان الزوجة ويدخل منها المسجد مباشرة، ولا في فاصل؟ شارع يعني؟ لا، خرجت على المسجدين خلاص. لأن يا إخواني قد يكون غرفة للإمام يسكن فيها بأهله ويكون بينه وبين مسجد جدار، فهذه لها حكم الغرفة المنفصلة، لأن لو كنا مسجد لا يجوز له أن يأتي أهله فيه، صحيح؟ حتى لو كان فوق، لو منفصلة حتى لو كان فوق. وإلا أنت الآن تقول كل العماير القائمة في المساجد لها حكم مسجدي، وهذا يقوله بعض إخواني الآن، لا يجوز البناء فوق المسجد، وما بني فوق المسجد فهو من المسجد ولا يفصل بينهم ببناء ولها كذا وهي إلى السماء وإلى آخرة. طب نقول له حجرات النبي كانت مشرعة على المساجد، بينها وبين المسجد الستر، ناولين الخمرة من المسجد، قالت يا رسول الله إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك، فمدت إليه المسجد وإيه؟ جابت الخمرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون معتكفا في المسجد ثم يعطي رأسه لأم المؤمنين عائشة ترجلها له. يبقى الفرق إيه؟ جدار. انتهى حكم مسجدي الآن؟ انتهى حكم مسجدي. طيب قال ومنه سطحه، يعني المسجد يقول سطح، سطح المسجد من المسجد، لعموم قوله في المساجد، ورحبته المحوطة، رحبة الايه؟ المسجد. وهذه موجودة في بعض المساجد في الريف، وعندنا في مدينة من القرى. يبقى المسجد موجود، وبعدين في جزء خارجي نسميها الرحبة، مفرغ من الوسط تدخله الشمس. قال القاضي إن كان عليه حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة فهي المسجد، لأنها معه وتابعة له، وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم الايه؟ المسجد. يعني ايه المحوطة وغير محوطة يا اخواني؟ الآن قدام مسجد التوحيد، الجزء اللي قدام مسجد التوحيد، هذه غير محوطة، تعتبر مسجد ولا غير مسجد؟ غير مسجد. اللي في الجدار داخل مسجد التوحيد مسجد، خلاص كده؟ طيب. قال ومنارتها التي هي أو بابها فيه، إيش العبارة عندكم؟ ومنارتها التي هي أو بابها فيه، نعم، منارة المسجد أو بابها، لأنها في حكمه وتابعة له، يعني المنارة لو كانت غير منفصلة عن المسجد. طيب الآن يا إخواني، هل يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ هذه هي المسألة، هذه هي المسألة، وقد اشتهر بها بعض فضلاء عصرنا وقال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وصحح الحديث، لكن وقتكم قد انتهى، لكن نفتح الموضوع ونترك لكم المباحثة حتى نأتي في الأسبوع القادم. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول لا يصح الاعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمسجد الأقصى، لحديث أبي موسى لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لحديث أبي موسى لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، خلاص. فيقول هذا الحديث قاضي بأنه لا اعتكاف، يعني لا يصح الاعتكاف في هذه المساجد إلا في هذه المساجد الثلاثة. طب لماذا؟ قال لأن لا نافية، وهنا قال لا اعتكاف نافية للجنس، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف، فأول ما يتوجه الناس يتوجه للذات، ثم يتوجه للصحة، ثم يتوجه للإيه؟ للكمال. فقد يعتكف الناس في المساجد غير المساجد الثلاثة، إذا الذات موجودة، إذا يتوجه بعد ذلك لمن يا أخواني؟ للصحة. فقال بهذا الحديث لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، والصحيح أنه يصح، عشان أريحكم الأول، وإن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة إيه؟ نناقش هذا الحديث، لأننا لا نريد أن تمر علينا مسألة من المسائل أو باب من الأبواب فيه إشكالات دون أن نتعرض له، لأننا عارف أنتم معرضين لمثل هذا. فإن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة في أولها، على الرغم من حاجزين نخلص، لكن هنعمل إيه؟ هنناقش هذه المسألة بحيث أن يكون عندنا إيه؟ فيها بعض علم ذقب خيرا صلى الله عليه.